فهذا شرف. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع الحج وجعل فيه منافع وجعل العلم منها أنفع النافع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما نفع الحجاج، وعلى آله وصحبه من صفوة ركب الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج منافع العلم في سنته الأولى 36,400,000، وهو كتاب فضل العلم وشرف أهله للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، متوفى 20.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى المصنف رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وانتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة موجزة في فضل العلم وشرف أهله. لقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على فضل العلم والتفقه في الدين، وما يترتب على ذلك من الخير العظيم والأجر الجزيل والذكر بالقسط والعاقبة الحميدة لمن أصلح الله نيته ومن عليه ومن عليه بالتوفيق. والنصوص في هذا كثيرة معلومة. ويكفي في شرف العلم وأهله أن الله عز وجل استشهدهم على وحدانيته، وأخبر أنهم هم الذين يحشرهم على الحقيقة والكمال. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الملائكة وأولو العلم على وحدانيته سبحانه، وهم العلماء بالله، العلماء بدينه الذين يخشونه سبحانه ويراقبونه ويقفون عند حدوده، كما قال الله عز وجل: إن العلماء. ومعلوم أن كل مسلم يخشى الله وكل مؤمن يخشى الله، ولكن الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم من يليهم من العلماء على طبقاتهم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فالخشية لله حق، والخشية الكاملة إنما هي من أهل العلم بالله والبصيرة به وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى. وأرفع الناس في ذلك هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم أهل العلم على اختلاف طبقاتهم في علمهم بالله ودينه. والجدير بالعالم أينما كان وبطالب العلم أن يعنى بهذا الأمر، وأن يخشى الله وأن يراقبه في كل أموره، وفي طلبه للعلم وفي عمله أن يخشى الله وأن يراقبه في كل أموره، في طلبه للعلم وفي عمله بالعلم وفي نشره للعلم وفي كل ما يلزمه من حق الله وحق عباده.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله رب العالمين، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم بين رحمه الله أن هذه كلمة موجزة في فضل العلم وشرف أهله، فمدار المقصود منها بيان أمرين: أحدهما فضل العلم، وهو ما له من المحاسن، وأصل الفضل الزيادة. فمحاسن الشيء التي يزيد بها على غيره تسمى فضلا. فمحاسن الشيء التي يزيد بها على غيره تسمى فضلا. والآخر شرف أهله ببيان ما لهم من المنزلة العلية والرتبة السامية. وكان أصل وضع هذا الكتاب كلمة ألقاها رحمه الله في محاضرة له، ثم قيدت بقيد القلم، ثم قرأت عليه رحمه الله غير مرة، ونشرت معتمدة أنها كتاب صحيح النسبة إليه بألفاظ ومعاني. فبين في هذه الرسالة بيانا موجزا ما يتعلق بالأمرين السابقين، ذاكرا أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة تدل على فضل العلم والتفقه في الدين وما يترتب على ذلك من الخير العظيم والأجر الجزيل والذكر الجميل. ثم شرع يذكر من تلك الدلائل ما يفصح عما أجمله في فضل العلم وشرف أهله، فقال: ويكفي في شرف أهل العلم وأهله أن الله عز وجل استشهدهم على وحدانيته، أخبر أنهم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال، فأخبر في هذه الجملة عن شيئين يشهدان بفضل العلم مستمدين من آيتين قرآنيتين. الأولى قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الآية. والأخرى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالآية الأولى تدل على استشهادهم على الوحدانية، والآية الثانية تدل على أنهم هم أهل الخشية. وبين رحمه الله تعالى مضمن كل معنى، فقال في الآية الأولى: فاستشهد الملائكة وأولي العلم على وحدانيته سبحانه، وهم العلماء بالله العلماء بدينه الذين يخشونه سبحانه ويراقبونه ويقفون عند حدوده. فمن فضل العلم وشرف أهله الله اتخذ أهله شهداء على وحدانيته سبحانه، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته. وهذه الآية هي أعظم آية في القرآن دلت على فضل العلم وشرف أهله من وجوه عشرة أو أكثر لمدها مقام آخر. ثم ذكر مضمن ما جاء في الآية الثانية، وهي قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، مبينا أن الآية دلت على أن الخشية الكاملة هي لأهل العلم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكل مؤمن يخشى الله، لكن الخشية الكاملة لا تكون إلا عز وجل درجتان: الأولى أصل الخشية، وهي لكل مؤمن، والأخرى كمال الخشية، وهي للعلماء دون غيرهم، وإياها على الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتقدير الكلام: إنما يخشى الله خشية كاملة العلماء. فالخشية الكاملة مستقرة في قلوبهم،
ومن دونهم متفاوتون بحظوظهم من خشية الله عز وجل. ثم قال: والجدير بالعالم أينما كان ولطالب العلم أن يعنى بهذا الأمر، أن يخشى الله وأن يراقبه في كل أموره، في طلبه للعلم، في عمله بالعلم، في نشره للعلم، وفي كل ما يلزمه من حق الله وحق عباده، لأن الله عز وجل شرف أهل العلم بتوفيقهم إلى حصول الخشية الكاملة لهم. فمن شهود هذه النعمة إدامة صاحب العلم عالما ومتعلما خشية الله في كل مقام، وآكده المقامات التي تتعلق بالعلم طلبا وعملا ونشرا وقياما بكل حق لله ولعباده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل طالب مخلص في أي جامعة أو معهد علمي أو غيرهما إنما يريد هذا الفقه ويطلبه وينشده، فنسأل الله لهم في ذلك التوفيق والهداية وبلوغ الغاية. ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن الله ما أراد به الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ذكر المصنف رحمه الله دليلا آخر من أدلة فضل العلم وشرف أهله، هو من السنة النبوية، وهو حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: وهو يدل على أن من علامات الخير ودلائل السعادة أن يفقه العبد في دين الله، وكل طالب مخلص في أي جامعة أو معهد علمي أو غيرهما إنما يريد هذا الفقه ويطلبه وينشده، ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن الله ما أراد به خيرا. ووقع التصريح بهذا في رواية أبي يعلى الموصلي في مسنده وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يرد به خيرا لن يفقهه بالدين. والحديث يدل عليه، فإذا كان من إرادة الله العبد بالخير أن يفقهه في الدين، فإنه إذا لم يفقه في الدين فإنه لم يرد به الخير. والفقه في الدين يجمع أمرين: أحدهما إدراك خطاب الشرع، والآخر العمل به. فحقيقة الفقه شرعا إدراك خطاب الشرع والعمل به، فحقيقة الفقه شرعا إدراك خطاب الشرع والعمل به. فقد نقل أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا بجمع العلم والعمل، فلا يعد صاحب العلم في ديوان الفقهاء إلا إذا قرن العلم بالعمل. وإدراك خطاب الشرع له ثلاث درجات: الأولى العلم، وهو إدراك خطاب الشرع، والثانية الفقه، وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به، والثالثة التأويل، وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة إدراك خطاب الشرع والعمل به مع إدراك مآلات الأحكام. ذكره أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، وشيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله في مجموع الفوائد. والمرتبة الثالثة أكمل من التالية، والمرتبة الثانية أكمل من الأولى، والمرتبتان الثانية والثالثة هما المرادتان شرعا. فإنه لا يراد مجرد إدراك خطاب الشرع مما ورد في الكتاب والسنة، لكن يراد ما وراء ذلك من العمل به وكمال المعرفة بدين الله في حسن ميزان الأمور منازلها وتعليق الأحكام بمآلاتها. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الشيطان أن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مثل عن أبي موسى رضي الله عنه مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعلو والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا فأصاب طائفة منها
بحديث آخر ينتظم دليلا رابعا على فضل العلم وشرف أهله، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الشيخين، والشيخان هما من والشيخان في اصطلاح المحدثين مسلم، وفي اصطلاح الأخباريين وأهل التاريخ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وفي اصطلاح علماء رسم القرآن إيش؟ يجاوب منهم هما أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح. فاسم الشيخين يقع على معان عدة في مواقع العلوم الإسلامية من أشهرها ما ذكرنا ووراءها غيرها، لكن المراد به عند المحدثين هما محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحسين الطبري، فإنهما رويا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الحديث قال رحمه الله: العلماء الذين وفقوا لحمل هذا العلم طبقتان، إحداهما حصلت العلم ووفقت للعمل به والتفقه به واستنبطت منه الأحكام وصاروا حفاظا وفقهاء، نقلوا العلم وعلموه الناس وفقهوهم فيه. ثم قال: أما الطبقة الثانية وهم الذين حفظوه ونقلوه لمن فجر ينابيعه واستنبط منه الأحكام. فالطائفة الأولى أكمل من الثانية، فالأولون أهل حفظ وفقه، والآخرون أهل حفظ هاتين الطائفتين طائفة ثالثة، وهم أكثر الخلق الذين هم بمنزلة القيعان من الأرض التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ لإعراضهم وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم. فحقيقة المذكور في الحديث أن الناس في ثلاث طباق: الطبقة الأولى أهل الفقه والحفظ، والطبقة الثانية أهل الحفظ فقط، والطبقة الثالثة من ليسوا من أهل الحفظ ولا الفقه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة هم أهل فهم لا حفظ لهم، لأن هذا مقدر في العلوم الشرعية، فلا يوجد في العلوم الشرعية من ينبل فيها فهما وهو لا يحفظ منها حرفا. قال شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله تعالى في إرشاد الطلاب: ولا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بالحفظ. وقال الرحبي في عجوزته في الفرائض واسمها بغية الباحث: والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمام. وقلت في نظم لي والرحبي قال: لا يلام، احفظ كل حافظ إمام. فما يتوهم من وجود فهم بلا حفظ لا حقيقة له في العلوم الشرعية. وإذا كان الناس على هذه الطباق الثلاث، فإن الحري بكل مريد الخير لنفسه وللناس من أهل الطبقة الأولى، والجمع بين الحفظ والفهم ممكن غير متعدد، لكنه يحتاج إلى توفيق وتسديد واجتهاد وعناية. قال الشافعي رحمه الله تعالى لبعض أصحابه: أتريد أن تجمع بين الفقه والحديث؟ ومعنى قوله أتريد هو لبيان صعوبة ذلك لا استبعاد وقوعه. الشافعي نفسه كان يسمى ناصر السنة لأنه حفظ الأحاديث واعتنى ببيان فقهها، فالجمع بينهما ممكن لكنه لا يكون بالبطالة والاشتغال بما لا ينفع وكثرة الجولان والدوران والدخول في الهيشات والتهارش في المنازعات وكثرة تناول المباحات من أكل وشرب ونوم، لكن يحتاج إلى عزيمة ماضية وهمة عالية وصبر ومصابرة مع دوام دعاء الله سبحانه وتعالى. وأكثر المشتغلين بالتماس العلم يغفلون عن دعاء الله سبحانه وتعالى، فيندر في دعائهم أن يقول أحدهم: اللهم علمني ما ينفعه، وإذا شرع في محفوظ أن يقول: اللهم هيئ لي حفظ هذا. وإذا التحق بمجالس من مجالس العلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى نفعه، فصارت هذه الحجب الكذبة حائلة بينهم وبين العلم على الحقيقة، مع ما استجد للناس من حوادث الدهر وقواطعه وموانعه ومشغلاته، لكن من جد واجتهد
ولكن بحمد الله مستقيم
وطاف الآفاق وأخذ العلم عن أربابه أمكنه ذلك. فالدين يسر وتيسيره على قدر ما يكون لك من الله من التوفيق والمدد، على قدر ما يكون عندك من الاجتهاد والعدد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العلماء وطلبة العلم بدون العلم الشرعي على خير عظيم وعلى طريق بحمد الله مستقيم، لمن وفقه الله لإخلاص النية بالصدق في الطلب. وهني لطلبة العلم الشرعي أن يتفقهوا في دين الله وأن يتبصروا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، فإن لهثوا في ذلك وأن يصبروا على ما في ذلك من التعب والمشقة، فإن العلم لا ينال جراحة الجسم بل لا بد من الجد
والصدق.
رحمه الله في صحيحه في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة: لما ساق عدة أسانيد ذكر فيها عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا ينال العلم جراحة الجسم. ومقصوده رحمه الله من هذا التدليل على أن تحصيل العلم والتفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومثابرة وعناية وحب بالوقت مع الإخلاص لله وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. ودور العلمية التي
وإرادة وجهه
والدور العلمية التي يدرس فيها العلم الشرعي، وهكذا المساجد التي تقام فيها الحلقات العلمية والشرعية شأنها عظيم وفائدتها كثيرة، لأنها مهيئة لنفع الناس وحل مشاكلهم، فالمتفرعون فيها يرجى لهم الخير العظيم والفائدة الكبيرة والنفع تكفينهم وتذكيرهم بالله وبحقه وحق عباده، سواء كان ذلك من طريق التدريس او القضاء او الوعظ والتذكير او المذاكره بين الزملاء والاخوان في المجالس العامه والخاصه، كما ينبغي لهم ان يشاركوا في نشر العلم عن طريق وسائل الاعلام لعظم الفائده في ذلك ووصول العلم الى ما شاء الله من انحاء الارض، ومعلوم ما في ذلك من الخير العظيم والنفع العام للمسلمين وشده الحاجه الى ذلك في هذا العصر بل في كل عصر، ولكن في هذا العصر أشد لقلة العلم وكثرة دعاة الباطل. فالواجب على من رزق العلم أن يتحمل المشقة في نفع الناس به قضاء وتدريسا ودعوة إلى الله عز وجل وبغير هذا نشور حتى تحصل الفائدة الكبيرة طالب العلم يطلب العلم لينفع نفسه ويخلصها من الجهالة ويتقرب إلى ربه عز وجل بما يرضيه على بصيرة وحسن دراية، ولينفع الناس أيضا ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويقضي بينهم في مشاكلهم ويصلح بينهم ويعلم جاهلهم ويرشد ضالهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى غير ذلك. فطالب العلم تدخل مهمته في أشياء كثيرة ويتنحص في أبواب معدودة، ولا سيما القاضي، فإن القاضي إن وفقه الله وصبر تكون وظيفته في أشياء كثيرة، فهو مع العلم محسوب ومع القضاة محسوب ومع المدرسين محسوب ومع أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محسوب ومع الدعاة إلى الله للمسلمين، فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلك ويوطنها على تحمل الشدائد في سبيل الله، وأن تكون همته عالية كما كان سلفنا الصالح وأئمتنا رحمهم الله جميعا ينفعون الناس بكل ما يستطيعون. وإن وصية لله للعلم وطلبته ولكل مسلم ومسلمة أن يصبروا في هذا الأمر وأن يواصلوا الجهود في سبيل الحق وأن يأخذوا الوقت وأن ينظروا من المذاكرة بينهم فيما قد تشكل على بعضهم حتى يتوافر لديهم من المعلومات
وأهل ما يشعر به الخير لهم وللمسلمين إن شاء الله. ما حكمت على إصلاح النية والإخلاص في كل ما يتضرر به في كل ما يتضرر به العبد إلى ربه وفي كل ما ينفع الناس. ومن الأمور التي تنفع الناس وتحل بها المشاكل وينتشر بها العدل توجه أهل العلم والبصيرة بخشية الإله سبحانه للقضاء بين الناس وتعليمهم.
لإخلاص النية والصدق في الطلب، فالعلم تعلما وتعليما هو أفضل الأعمال بعد الفرائض. ثم قال: وهنيئا لطلبة العلم الشرعي أن يتفقهوا في دين الله وأن يتبصروا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، وأن ينافسوا في ذلك، لأن الذي أقبلوا عليه واشتغلوا به هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما ولا دينار ولا منصبا ولا رئاسة، ولكن ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهؤلاء الناهي على حياضه ورياضه هم مجتمعون على الميراث النبوي، فهنيئا لهم اجتماعهم عليه واشتغالهم به. ثم قال في نصحهم: وأن يصبروا على ما في ذلك من التعب والمشق، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، كما جاء هذا عن يحيى بن أبي كثير عند مسلم في صحيحه أن يحيى قال: لا ينال العلم براحة الجسد، وفي بعض نسخه براحة الجسم. وذكره مسلم لما ساق عدة أساليب في حديث يتعلق بمواقيت الصلاة، ثم أراد أن ينبه بأن هذه الطرق المتعددة نيلت بالصبر والاجتهاد في طلب العلم وعدم راحة البدن. فمن أراد أن يبلغ في العلم غايته وأن يدرك به ملأ، فلا بد أن يجعل بين ناظريه إلقاء الراحة وراءه ظهرية. قيل للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، متى الفراغ؟ فقال: لا فراغ إلا في الجنة. وقال إبراهيم الحربي من أصحابه: أجمعوا على أن الراحة لا تنال بالراحة، أي أن ما ينتهي إليه العبد من المقامات العالية والمراتب السامية لا ينال بإراحة البدن، فلا بد من بذل قوة البدن في طلاب تلك المراتب. وإذا قوي القلب على طلابها لم يحل بينه وبين تحصيلها ما يعرض للبدن من العلل والآفات، فإن القلب إذا قوي حمل البدن، وإذا ضعف لم يقدر على كبير السن، قد جعل سن الشباب وراءه، لكن تجد فيه من الهمة الماضية والعزيمة النافذة ما لا تجده عند الشباب، لأن همته لم تشب وإن شاب بدنه. وهؤلاء الشباب أبدانهم في سن الشباب، لكن هممهم في سن الهرم، فمدار الأمر على قوة القلب وإشراق الروح ورغبتها في الخير. ثم قال رحمه الله: ومقصوده رحمه الله يعني مسلما من هذا التنبيه على أن تحصيل العلم والتفقه بالدين يحتاج إلى صبر ومثابرة وعناية وحفظ للوقت مع الإخلاص لله وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الدور العلمية التي يدرس فيها العلم الشرعي وهكذا المساجد التي تقام فيها العلمية شأنها عظيم وفائدتها كبيرة. ثم ذكر أن المتخرجين فيها يرجى لهم الخير العظيم والفائدة العظيمة والنفع العام، فلا ينبغي لمن من الله عليه بالعلم أن يزوي عن نفع الناس وتفقيههم وترشيدهم بالله وبحقه، سواء كان ذلك بطريق التدريس أو القضاء أو الوعظ أو التذكير أو المذاكرة بين الزملاء والإخوان في المجالس العامة والخاصة. ثم ذكر كلاما في الحث على المشاركة في نشر العلم عن طريق وسائل الإعلام لعظم فائدة ذلك وشدة الحاجة إليه في هذا العصر لقلة العلم وكثرة دعاة الباطل. ثم قال: فالواجب على من رزق العلم أن يتحمل المشقة في نفع الناس به قضاء وتدريسا ودعوة إلى الله عز وجل. ثم قال: وطالب العلم يطلب العلم لينفع نفسه ويقرب إلى ربه عز وجل بما يرضي على بصيرة وحسن دراية، ولينفع الناس أيضا ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فقد تقدم أن النية المحققة لطلب العلم تدور على أربعة أصول: أحدها نية رفع الجهل عن نفسه، ودانيها نية رفع الجهل عن غيره بهدايتهم إلى مصالح الدارين، وثالثها نية العمل بالعلم، ورابعها نية حفظ العلم من الضياع. وإلى ذلك أشرت بقولي ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحسين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. فعلى هذه الأمور الأربعة مدار النية الحسنة في طلب العلم. ثم قال: وطالب العلم تدخل مهمته في أشياء كثيرة ولا تنحصر في أبواب معدودة. وذكر من مهماتها تولي ولاية القضاء لشدة الحاجة إلى أهل العلم فيها وكثرة الانتفاع بهم إذا تولوها. وذكر رحمه الله تعالى كلاما في تأكيد الحث عليها في من وجدت منه الأهلية، وأن الخطر الذي يحف بها يدفع بتحري تقوى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي لمن رشح لها أن يعتذر منها في هذا الزمان إذا عرف من نفسه الأهلية، بل يقبل وجد أنه يعجز عنها وخاف على دينه فإنه يعتذر بعد ذلك. ثم قال رحمه الله قولا جامعا يندرج فيه تولي القضاء وغيره، قال: وهذا باب لا ينبغي لأهل العلم والإيمان والقدرة على نفع الناس أن يفتحوه، بل ينبغي لأهل العلم أن تكون عندهم الهمة العالية والقصد الصالح والرغبة بنفع المسلمين وحل المشاكل التي تعترض لهم. فهم لا يريدون بتولي الولايات الدينية والقيام على أبوابها إلا نفع الناس بها، فهم يريدون تعليم الجاهل وتنبيه الغافل وإيقاظ النائم يرجع إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ثم إذا تقلدوها حالوا بينها وبين الجهلة أن يتولوها فيفسدوا. قال رحمه الله: حتى لا يتولى ذلك الجهلة، فإنه إذا ذهب أهل العلم تولى الجهلة، ولا شك إما هذا وإما هذا. وإذا تولى الجهلة وصاروا رؤوسا يرجع إليهم وقع الضلال في الناس. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإذا قام أهل العلم ببيان العلم وبلاغه وانتصبوا لهداية الناس وإرشادهم حالوا بين هؤلاء الزهال وبين التقدم في الدين والعلم. ثم قال رحمه الله: وبذا يعلم أهل العلم والإيمان عظم الخطر وسوء العاقبة، فأفرغ إذا فقد علماء الحق أي لم يوجدوا أو تركوا الميدان لغيره فيكونون في حال الوجود لكنهم يتركون ميدان تعليم الناس وهدايتهم وإرشادهم فيحل غيرهم محلهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العالم سواء كان قاضيا أو غيره إذا اجتهد فأفرغ وسعه فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فلا خطر عليه مع الصدق والإخلاص والتحري للحق، وإنما الخوف والخطر العظيم على من يتهجم على القضاء أو الفتوى بالجهل أو يقضي بالجور كما في حديث القضاة ثلاثة. ثم قال: أما من يتحرى الحق ويجتهد في العمل به ويتحرى النفع للمسلمين فهو بين أمرين، بين أجر وأجرين، كما تقدم بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان وإرشادهم وبيان الدين فيهم ونصرته بينهم قد كفل له الظفر بالأجر إذا بذل وسعه فهو بين أجر وأجرين، كان هذا من أعظم ما يقوي النفس متى وجدت الأهلية على الانتصاب لنفع الناس، انتصابا يريد به القيام في باب الجهاد بالحجة والبيان وإرشاد الناس إلى ما يحفظ به دينهم ودنياهم، لا انتصابا يريد به الذكر أو الشكر أو الثناء أو الحمد أو المدح أو الرئاسة أو المنصب، فإن هذه لا يوفق صاحبها إلى ما ينفع الناس، فإنه يخذل بأنواع من الخذلان، فإما أن يشغل بالدنيا، وإما أن يبتلى بمنصب ورئاسة، وإما أن يصرف إلى تطلب كثرة الأزواج أو غير ذلك من الألوان التي شواهدها في الناس مبثوث، فمتى علم الله عز وجل منه الصدق أعانه وسدده. والرئاسة في العلم والدين لا تنال بمجرد ذكر وشكر وسعي لها، وإنما تنال بامتثال ما ينبغي من أمر الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إني أوصي جميع الإخوان المسلمين عامة وأهل العلم وطلبته بصفة خاصة ونفسي بتقوى الله عز وجل في كل الأمور والعمل بالعلم بأداء فرائض الله والبعد عن محارمه، لأن طالب العلم قدوة لغيره فيما يأتي ويذهب في جميع الأحوال في حال الفرائض وغير الفرائض في طريقه وفي بيته وفي اجتماعه بالناس وفي سيارته وفي قادرته
فلهم أجران وإذا أخطأوا فلهم أجر، شرع يوصي أهل العلم بما ينفعهم، وابتدأ وصيتهم هم خاصة والمسلمون عامة بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها وصية الله للأولين التقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، فقولنا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه تندرج فيه أفراد كثيرة، أمر العبد باتقائه، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى غير ذلك مما جاء في القرآن الكريم، ويكون ذلك بامتثال خطاب الشرع خبرا وطلبا، فلا يختص بفعل الأوامر وترك المناهي، فهي من أفراد التقوى، ومتعلقات التقوى تشمل الخبر والطلب، فالخبر يكون امتثاله بالتصديق، والطلب يكون امتثاله بفعل المأمورات وترك المنهيات واعتقاد حل الحلال. ثم أخبر عما ينبغي أن يكون عليه صاحب العلم بأن يكون قدوة في الخير، أي أسوة يتأسى به الناس ويسيرون بسيره امتثالا لحاله صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة، ووراة النبي صلى الله عليه وسلم من حملة العلم من العلماء، فمن دونهم ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة للخلق حتى يقتدي الناس بهم ويسيروا بسيرهم ويكونوا ممتثلين ما أمروا به من الاقتداء بالعلم وأهله. ثم قال: تارة من جهة الرياء، وتارة من جهة الكبر، وتارة من جهات أخرى. فالعبد لا يسلم من الغوائل والعوادي التي تحيط بقلبه وتزين له أبواب الشر، فتارة يفتح عليه باب الرياء، وتارة يفتح عليه باب الكبر، وتارة يفتح عليه باب الذكر، وتارة يفتح عليه باب السمعة، وتارة يفتح عليه باب الرئاسة، وتارة يفتح عليه باب الجاه. ولا يخلو العبد من هذه الواردات، لكنه مأمور بأن يجاهده وموعود بأن يعينه الله عز وجل عليه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا يظنن أحد أنه يفلت من مكابدة الشيطان في ما يعرض له من هذه الأحوال الشيطانية حتى يموت. وفي أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه لما احتضر أغمي عليه فكان ابنه يلقنه الشهادة وهو يقول: لا بعد لا بعد. فلما أفاق سأله ابنه عبد الله عن قوله: لا بعد لا بعد، فقال: إن الشيطان عرض لي وهو يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. فقلت: لا بعد لا بعد. وعروض الشيطان له لأجل أن يجعل في قلبه الاغترار بحاله، بأن ينظر إلى بلوغها رتبة الكمال، فطرد هذا الوارد عنه برد نفسه إلى حال النقص، وأنه لا يزال في مكابدة كيده حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولا يتكبر عليهم بما أعطاه الله من العلم وحرمه كثيرا من الناس. بهم أن يسعوا في بذل العلم، ومن شكر الله التواضع وعدم التكبر، ومن شكر الله نشر العلم في المساجد وفي غير المساجد ببذل العلم لأهله. فالقاضي يخطب الناس إذا احتج إليه، ويدرس طلبة العلم، ويدعو إلى الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويجتهد في إصلاح أحوال المسلمين، ويتصل بولاة أمورهم، ويرفع إليهم ما يرى أنه من نصحهم، فيكون دائما في مصالح المسلمين. وهذا في حق كل أحد من أهل العلم من القضاة وغيرهم، حقيق بهم أن يسعوا في بذل العلم ونشره وتعليمه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإصلاح أحوال المسلمين، والنصيحة لهم عامة وأئمة، وأن يسيروا السيرة المرضية والطريقة الحسنة التي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ثم كان عليها العلماء المقتدى بهم. ومن خصائص الإلهية في القرن الثاني عشر في جزيرة العرب قيامهم بهذه الوجوه أكبر القيام، فلا يحاديهم أحد في القرون المتأخرة بقيامهم بوظيفة العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل والنصح للخلق والخليقة. شهد به لهم جماعة من علماء الشام واليمن ممن هم ليسوا من هذه البلاد، ولبيانه مقام آخر. والمقصود أنه ينبغي أن يقتدي طالب العلم بهذه البلاد بما عليه أهلها الأكابر في أحوالهم في نفع الناس ونصحهم والصبر عليهم وتحمل كل شيء في سبيل هدايتهم إلى الرشد، مع الزهد في الدنيا وقلة الطمع فيها وعدم الالتفات إليها ولا الرغبة بما يصلها ولا رئاساتها ولا مقاماتها ولا شكر الناس ولا ذكرهم. ولهم رحمهم الله تعالى أحوال نذكرها إن شاء الله تعالى في مقام آخر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بالقرآن الكريم فإنه أعظم كتاب وأشرف كتاب، وقد حوى خير العلوم كلها وأنفع، وقد حوى خير العلوم كلها وأنفعها كما لا يخفى.
طوال عمر معون بعد الله عز وجل على الفقه في الدين والتبصر فيه والخشية لله عز وجل، فهو المعين في التأسي بالأخيار. فأوصي الجميع ونفسي بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته ليلا ونهارا والرجوع إليه في كل شيء ومراجعة كلام أهل التفسير فيما أشكل، فهو خير معين على فهم كتاب الله جل وعلا، لأن هذا الكتاب هو خير كتاب وأفضل كتاب وأصدق كتاب. يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويقول عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: ما فرقنا في الكتاب من شيء. فجدير بالمؤمنين والمؤمنات عامة وبأهل العلم خاصة أن يولوه العناية العظيمة وأن يعطوا عليه بالنوابذ وأن يجتهدوا في تدبره وتعقله والعمل به ومراجعة كلام أهل العلم فيما أشكل، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية بها وحب ما تيسر منها مع إحسان المذاكرة فيها
ولا سبيل إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم
وطلبته بالعناية بكتب الحديث والكتاب من قراءتها وتدريسها والمذاكرة فيها، وأهمها الصحيحان ثم بقية الكتب الستة مع موطئ ابن مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وغيرها من كتب الحديث المعروفة ضاعف الله الأجر لمؤلفيها وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. ثم مؤلفات أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة وسعة العلم بالأدلة الشرعية، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير، وقد برزوا في ذلك ونشروا بين المسلمين العلم الكثير وبينوا للناس عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة. ومن أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذه السنة ومجموع الفتاوى ومطابقة صريح المعقول لصريح المنقول والجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح وغيرها من الكتب المفيدة النافعة والمشتملة على بيان العقيدة الصحيحة والأحكام والرد على خصوم الإسلام. ومن أفضل كتب ابن القيم رحمه الله الطرق الحكمية والإعلام الموقعين وزاد المعاد، فهذه الكتب لها شأن عظيم ولا سيما في حق القضاة والمفتين. وهكذا فتاوى أئمة الدعوة المسماة الدرر السنية، لقد جمعت رسائل كثيرة وأجوبة مفيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأتباعه رحمهم الله جميعا، وهكذا فتاوى شيخنا العلامة رحمه الله فقد اشتمل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فقد اشتملت على علم عظيم وفوائد جمة. فأوصي بهذه الكتب بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسنة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بما فيها من العلم العظيم والعون على كل خير، وهكذا ما أشبهها من الكتب المفيدة النافعة التي تعتني بذلك مثل المغني وشرح المهذب والمحلى وغيرها من الكتب التي تعتني بالدليل ونقل أقوال أهل العلم، فهي من أهم الكتب إلى أهل العلم وطلبته من القضاة وغيرهم. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الجميع النية الخالصة والصبر والفقه في الدين والفوز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، إنه تعالى جواد كريم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمرهم الباطل، وأن يعينهم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وأن يعيدنا وإياهم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه سميع قريب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ختم المصنف رحمه الله وصيته لأهل العلم بأمرهم بأصول العلم من التصانيف، ومقدمها القرآن الكريم، فإنه أصل العلم بدلائل بينة من القرآن والسنة. وكان ابن عباس ينشد جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، ومثله سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وحي كالقرآن. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. وذكر جملة من تصانيف الحديث المشهورة كالصحيحين وبقية الكتب الستة وهي السنن مع موطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي، ثم ذكر فضل مؤلفات أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة وسعة العلم كابن تيمية الحبيب وابن القيم وابن كثير رحمهم الله، وسمى جملة من كتب هؤلاء. ثم ذكر فتاوى أئمة الدعوة المسمات الدرر السنية، وهي تجمع كثيرا من كتبهم لكنها لا تستوعبها، فلهم كتب أخرى خارجة عن هذا المجموع. وكذلك فتاوى شيخي العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ففي تلك الفتاوى علم عظيم وفوائد جمة. ثم أوصى كذلك بالكتب التي نسجها مصنفوها على اتباع الدليل ونقل أقوال السلف، ككتاب المغني لابن قدامة وشرح المهذب للنووي المعروف بالمجموع والمحلى بالآثار لأبي محمد ابن حزم. ثم سأل الله سبحانه وتعالى بما نسجها حسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في الدين والعمل به، وأن يتوفانا على الخير أجمعين. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا فضل العلم وشرف أهله بقراءة غيره صاحبنا فلان بفلان يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد الميعاد المثبت بمحله بنسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة معين لمعين في معين بما يصح لي من إسناد فيه، ومنه ما أخبرنا به بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله إجازة عن المصنف، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الاثنين السابع من شهر ذي الحجة سنة 36 و400 في مسجد علامة ابن باز رحمه الله بمدينة مكة المكرمة. وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب التاسع، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى نجيب على الأسئلة مما يتعلق بأسئلة الدروس وما يتعلق بأسئلة مناسك الحج. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.